للكعبة بلغها سلامي وادعي لي المولى يغفر لي يسعدني ويزيد إيماني والهادي ابعت له سلامي واسأله
شفاعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد المناسك، وهذه ثاني حلقات هذا البرنامج. وقد ذكرت حضراتكم بالأمس أن هذا البرنامج لا يعنى بأحكام الحج أصالة ولا بفقهه ولا بمسائله، إنما نحن نتحدث عن أسرار الحج وعن الدروس والعبر المستفادة منه وعن مقاصد هذه المناسك الطيبة المباركة. ويسعدني في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام أن أرحب بضيفنا جميعا، ألا وهو الشيخ الفاضل الشيخ عادل عزازي حفظه الله. أهلا شيخ عادل.
حياك الله وبارك الله فيك.
نورتنا وكسرتنا في قناة الخليجية.
الله فيك.
أسأل الله أن يجعلها عودة حميدة
إن شاء الله تعالى،
لأنك وحشتنا على الساسة شيخ عادل.
الله يحفظكم ويبارك فيك.
بارك الله فيك. أحبتي في الله، لا تنسوا أن موضوع حلقتنا في هذا اليوم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا هو موضوع لقائنا الذي سنتحدث فيه مع شيخنا المبارك الشيخ عادل عزازي. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام أننا في انتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم في هذا اللقاء إن شاء الله، وأرجو أن تكون متابعتكم إن شاء الله في موازين حسناتكم يوم نلقى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، تابعوا معنا محاورنا الجيدة في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب. شيخنا الشيخ عادل بارك الله فيك، عنوان حلقتنا في هذه الليلة وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونحن نعلم أن علماءنا وأئمتنا يقولون أن هذه قاعدة عظيمة من قواعد شرعنا الحنيف، نرجو التذكير بهذا الأمر وذكر ما يدل عليه من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة إن تيسر ذلك إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قاعدة شريفة، وهي قاعدة أساسية من قواعد الدين، وهي أن جميع أحكام الإسلام قائمة على رفع الحرج، كما تفضلتم بقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي سمة لهذه الأمة. ولذلك يعني ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما،
ما لم يكن إثما. نعم.
فطبعا دي مسألة مهمة، لأن بعض الناس ربما يعني يتسيب في هذه المسائل، في مسائل القواعد الشرعية ما يفهمهاش صح، فيظن أنه ما فيش حرج، فالإنسان قد يقع في أمور مخالفة للشرع بحجة أن الشرع رفع عن الأمة الحرج. لكن هو الحرج اللي احنا نتكلم عنه، رفع الحرج المتكلم عنه هو رفع الحرج الذي رفعه الدين ويعني بينه رب العالمين سبحانه وتعالى.
يعني هذه مسائل منضبطة بالشرع أصلا،
منضبطة بالشرع، ليس يعني مسألة أهواء أن كل واحد يقول هذا ما فيش حرج، هذا ما فيش، أن الدين يسر إلى آخره، لكن هي منضبطة بالشرع. فإن نقول الدين يعني هو نفسه أحكامه وتشريعه وتشريعاته مبنية على رفع الحرج،
يعني محض التكاليف الشرعية سواء كانت فرائض أو واجبات أو سنن. نعم. هي أصلا مرفوع منها الحرج،
هي أصلا مرفوع منها الحرج. طبعا هذا واضح في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا، مثلا هذا من الحرج، من الأمور التي رفعها الله عز وجل عن الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني أحد العلماء أظن ابن القيم يعني يبين المسألة ديت، فيقول إن خلاص الكلام أن هناك ما في الوسع وهناك ما في التكليف اللي هو في الإصر وهناك الأغلال فوق الطاقة. يعني ثلاث حالات.
الوسع. وما في الإصر.
الإصر اللي هو الإنسان يفعل الشيء فيه مشقة شديدة جدا.
نعم.
وفي فوق الطاقة الإنسان ما يقدر يعملها.
اللي هو ما لا يطيقه.
يعني لو نضرب مثال مثلا.
نعم.
نضرب مثال يعني يقترب المعنى. لو قلنا إن إنسان يستطيع مثلا يرفع حديد.
نعم.
فقوته يرفع 100 كيلو مثلا.
نعم.
فقلنا هذه يعني.
هذا الذي في الوسع.
هذا لا. قوته دي نهايته
يعني اللي هو الاقصى
دي
يعني
دي نهايته
النهايه القصوى يعني.
فلو قلنا له زيد عن 120 يبقى ادينا له فوق الطاقه. لو ادينا له شيل يحمل 120 يبقى فوق الطاقه.
نعم.
لكن لو قلنا له شيل 20 بس يبقى ادينا له الوسع. عنده مجال تاني يشيل اكتر.
نعم.
الشرع ادانا الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالشرع اعطانا الوسع. يعني تكاليف مثلا 5 صلوات في اليوم والليله من 24 ساعه يصلي الإنسان 5 صلوات. في الصيام شهر في العام.
يعني المقصود كم تساوي يعني كم تستغرق هذه يعني الصلوات الخمس من مدار اليوم كله يعني.
24 ساعة.
إذن الخلاصة هي
في الوسع.
نعم. يعني وليس فيها حاجة.
لو أن الله كلف الناس مثلا زي ما بيقولوا ساعة وساعة. لو أن 12 ساعة صلاة 12 ساعة لك يقدر الإنسان يفعلها. لكن ربنا لم يكلفنا هذا. ربنا ادانا الشيء البسيط.
نعم.
فرائض البسيطة.
جميل.
كذلك الصيام شهر في السنة. كذلك الزكاة يعني ربع
جزء
العشر
من المال.
جزء قليل جدا من المال.
نعم.
الحج مرة في العمر وحدثنا عن الحج يعني مرة في هذا من التيسير ان ربنا سبحانه وتعالى فرضه مرة. حتى ان بعض الصحابة لما حب يراجع النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجه.
نعم.
فأراد الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام مرة وثانية وثالثة. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. يبقى هنا الناس هتخش في مسألة المشقة.
نعم.
لكن الدين على رفع الحرج. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت زاروني ما تركتكم. ليه؟ لأن الشرع جاء يعني يراعي أحوال الناس وجاء برفع الحرج عن الناس وجاء بالتيسير.
نعم.
فهي مرة في العمر الفريضة مرة في العمر وليس لكل إنسان بل لمن استطاع
على المستطيع.
لمن استطاع إليه
يعني إذا ده رفع للحرج
تماما. يعني بل قالوا المستطيع الذي عنده الفائض طبعا عنده القدرة البدنية وعنده الفائض عن حاجاته الأصلية ونفقاته الشرعية. النفقة الشرعية إذا كان عنده أولاد ينفق عليهم عنده زوجة ينفق عليها مش هيمنع النفقة عن أولاد عشان يحج لا يجوز. حاجاته الأصلية مثلا عنده آلات يعمل بها عنده كتب
النفقات الذهاب والعودة
بتاعته فمش هنقول له برضك ضيق على نفسك حتى تحج. هذا كله يكون شيء فائض عنه ليؤدي فريضة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المنهج كان في حياته عليه الصلاة والسلام وينبه به ويعلم به الأمة. فمثلا عندما يرسل معاذ إلى اليمن وأبا موسى الأشعري يقول لهما يسرا ولا تعسرا.
جميل.
نعم. وبشرا ولا تنفرا.
يعني ده محض التكليف النبوي لهما. يسرا ولا تعسرا.
نعم. وبشرا ولا تنفرا ولا تطوعا ولا تختلف. يعني كلها تعاليم لو أن يعني الناس تعاملت بها يعني كانت حياة الناس كلها حياة يعني فيها الرفق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أن نبشر ولا ننفر.
نعم.
في بيان الأحكام الشرعية أن نيسر ولا نعسر.
ولا نعسر. نعم.
في بيان التعاملات بيننا التطاوع وعدم الاختلاف وتطاوع ولا تختلف لأن الاختلاف شر.
ورحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى
وإذا اقتضى.
سبحان الله.
المسلم مطالب أن هو يعني يلتزم بأحكام الشرع على السمع والطاعة.
نعم.
والنبي عليه السلام علمنا الأدب في هذا لما نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاء الصحابة النبي عليه السلام قال يا رسول الله قلفنا من الأعمال ما نطيق ولقد أنزلت عليك الليلة آية لا نطيق آية جديدة علينا لأن حديث النفس
إن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه يحاسبكم حديث النفس هنحاسب عليه. فكان التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام للصحابة للأمة في شخص الصحابة يعني ما هو هذا توجيه لنا كلنا.
يعني نعم هو يخاطب الأمة عبر الصحابة.
فيقول أتريدون أن تقولوا كما قال قول موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ يعني ليس هذا المبدأ، ولكن تقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمسلم إذا جاءه شرع الله عز وجل عليه أن إيه؟ أن يستجيب لأمر الله عز وجل سمعا وطاعة، التزام بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما قال الصحابة ذلك وذلت بألسنتهم وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله عز وجل، أنزل الله عز وجل ما ينسخ
هذه الآية،
هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكان الحكم إذن المؤاخذة على العمل
اللي هو يبدأ على القول والعمل. نعم.
يبدأ من أول العزم. نعم. العزم على الفعل. ورفع الله عز وجل عن الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم
تعمل
أو تتكلم. نعم. فمسألة رفع الحرج سنجدها في مسألة كثيرة، احنا أردنا نضرب أمثلة يعني تدون فيها مؤلفات،
ما احنا هنضرب أمثلة هذه اللي احنا نتكلم عن مناسك الحج
يعني. فيعني احنا لا هو ليس في الحج فقط، يعني الان دي المقدمة بتاعتنا في جميع اعمال العبادات رفع الحرج. يعني مثلا الصيام ربنا سبحانه وتعالى رفع يعني اباح للمريض والمسافر الفطر، وأباح للحامل والمرضع الفطر،
والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة،
والمرأة الكبيرة والشيخ الكبير والمرأة العجوز. والعلماء حتى وضعوا قواعد في ذلك، يعني حطوا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الشرع، إن إذا في مشقة في العبادة تجلب صل قائما
فإن لم تستطع
فقاعدا،
فإن لم تستطع
فعلى جنب. حتى العلماء قالوا بعض طيب إن لم يستطع ذلك فقالوا تسقط الأفعال وتبقى الأقوال. ينوي بقلبه الركوع وينوي بقلبه السجود وينوي بقلبه الحركة ويسبح ويقرأ، يعني بقى يعني
لا عذر لأحد في ترك الصلاة.
لا الصلاة لا تترك بحال من الأحوال،
أي حال من الأحوال،
إذا كان ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة حتى في القتال،
حتى ولو كان قعيدا
في الحرب. يعني في الحرب رجالا أو ركبانا، يعني وإذا كان الصلاة تسقط في حال كان أول الحالات بها أن تسقط في الحرب، يعني بننزل في شدة الالتحام، ومع ذلك
فرض عليهم الصلاة،
يجب عليهم أن يصلي،
وفرض عليهم الجماعة أو أوجب عليهم الجماعة. شيخ الشيخ عادل، أنا يعني أستلهم من حديثك الذي أفضت به الآن تساؤلين مهمين جدا خشيتي يروحوا من ذهني، يعني وليس في محاور حلقتنا، لكن عشان نستفيد ويستبين للمشاهدين إخوانا المشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسما عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث نص وارد عن عائشة رضي الله عنها. لكن هناك من بعض أهل العلم من يقول أن الله عز وجل لا يختار لنبي صلى الله عليه وسلم إلا الفاضل من الأفعال، فكيف نوفق بين الأمرين؟ إلا الفاضل، النبي لا يفعل شيئا مفضولا، فهل هو لو خير بين فاضل ومفضول هل الأمر بالصورة دي أنه يخير بين فاضل ومفضول فربما اختار المفضول، والأصل أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الفاضل، ولا هو إذا اختار بين فاضل وفاضل اختار أيسر الأفضلين؟
لا، هو إذا اختار بين فاضل وفاضل اختار أيسر الأفضلين.
جميل.
لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المفضول
لبيان
يعني تعليما للأمة ولبيان الجواز.
نعم. جميل، اللهم لك الحمد. طب شيخنا، بمناسبة القاعدة التي ذكرتها وأهل العلم يعني بلوروها في عبارة كده موجزة ومختصرة، المشقة تجلب التيسير، هل المشقة المقصود بها هنا مطلق المشقة ولا مشقة مخصوصة؟ لأنه برضو لو إحنا أطلقنا القول كده ربما يعني كل أحد أصابته مشقة من سفر للحج وتعب وشال وحط في الرحلة ولا الأتوبيس ولا رحلة الباخرة يقول والله أنا يعني تعبت فلعلي أترخص في كذا وكذا، أو الآخر الماء البارد يؤذي عند الوضوء ولا عند الغسل وكل المشقة أنا أترخص فيها، هل المقصود مطلق المشقة ولا أن هناك مشقة معتبرة شرعا ومشقة غير معتبرة شرعا عشان يستبين لنا والمشاهدين؟
يا طبعا المشقة نقدر نقسمها إلى درجتين،
إلى درجتين،
في مشقة أو ممكن نقول ثلاثة كمان، يعني في مشقة يسيرة خفيفة محتملة،
مشقة يسيرة محتملة،
يعني زي مثلا إنسان جاي من مشوار طويل ومتعب ومرهق من المشوار وحان وقت الصلاة، يستطيع أن يصلي لكن تعبان يعني في نوع من ده، مش هنقول له صلي وانت قاعد لأن المشقة هنا محتملة
يسيرة محتملة.
كذلك مثل واحد بنقول مثل يجوز الفطر للمريض في رمضان، لكن أي مرض يعني إذا كان مرض داشة زكام هو مرض، واحد شكته شوكة هذا هو مرض،
هذا مرض. طيب رجله مدبسة يعني
مثل مرض، لكن هذا لا يؤثر.
طب عنده شلل أطفال يا شيخ
مثلا
هو مرض،
كل هذه أمراض لكن
لا علاقة تؤثر لها، لا تؤثر على
تؤثر على الصيام. نعم. ننتقل إلى مشقة أخرى أعلى وهي المشقة الغير محتملة. أن ممكن إنسان يعمل العمل صحيح لكن قد يسبب لذلك زيادة مرض أو تأخر شفاء أو نعم. عطب عضو من أعضائه نعم. يبقى هنا يأتي الإيه؟ يأتي التيسير،
يأتي التيسير زي المشقة التي لا يطيقها العبد
لا يطيقها جميل. أو يعني قد تسبب له وجه. طبعا الحالة الثالثة لا شك أنها برضك تمنع وهي نعم. إذا وصل لعدم القدرة تماما
نعم.
بحيث لو وقف مثلا وقف عشان يصلي ما هيقع
نعم.
يبقى ده خلاص دي لا خلاف فيها. فليست أي مشقة إنها تاني حاجة. التيسير المقصود بإيه؟ التيسير اللي يسر به الشرع ليس على أهواء الناس. يعني إذا قلنا المشقة تجلب التيسير دي طبعا يعني أصدر الحكمة تاني بس بعد ما أقول الكلام دوت إن التيسير اللي هنا ليس تيسير بالأهواء يعني
مثلا ليس أنا اختياري أنا
ليس اختياري أنا يعني أنا دلوقتي تعبت في, 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 في شيء تعبت أتعب مثلا من الوقوف في الصلاة، هل أترك الصلاة؟ هل التيسير أترك الصلاة؟ ولا الشرع هو اللي داني التيسير؟ يبقى انا مع هذه القاعده يعني برضك منضبط بضوابط الشرع. الشرع اداني التيسير لان لا استطيع القيام اذا انتقل الى القعود، لا استطيع
يعني
القعود
يعني معنى كده شيخ عادل بارك الله فيك شيخنا الحبيب انه الامر دائر ما بين العزيمه والرخصه.
نعم.
العزائم اللي ورد بها الشرع والرخص ايضا التي
دي محبوبه ودي محبوبه
ورد بها الشرع. نعم. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن إذا كان هناك ما يدعو للأخذ بالإيه؟ بالرخصة.
نعم.
طيب سيدنا الشيخ عادل عندي برضو استشكال بسيط عشان ما يمرش مني. الأصل أن رفع الحرج سمة هذه الشريعة المحمدية، هل نستطيع أن نعقد مقارنة بين هذه الشريعة المتضمنة لهذه القاعدة العظيمة التي تراعي أحوال النفس البشرية ضعفا وقوة وبين الشرائع السابقة وكيف نعم. كان حال الناس معها؟
لعل هذا ما ذكرته في الآيات القرآنية ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
من قبلنا. على الذين من قبلنا.
فربنا سبحانه وتعالى يعني ميز هذه الأمة بأن شريعتها شريعة فيها إن يعني إن هذا الدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة. يعني مثلا كان عند اليهود ربنا قد شرع عليهم إذا أصابت ثيابهم نجاسة أن يقرضوا جلودهم وثيابهم. قيل الثياب
ثاني يا شيخ عادل ثاني الجزئية دي
إذا
كان في شرع من قبلنا هذا
يعني إذا أصيب ثوب أحدهم بنجاسة أن يقرض يعني يقطع
محل النجاسة من الثوب
قيل الجلود، قالوا الجلود ليس الجلود البدن ولكن الملابس
جلود الملابس
الجلود نعم. لكن هي عموما شيء لو كل بها الناس
شيء مجهد
شيء مجهد جدا، لكن احنا يكفي قليل من الماء
يعني سبحان الله يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم.
وإن كان بالمناسبة يعني في بعض الناس برضك بسبب عدم تعلم الأحكام الشرعية يظن ان لو جاءت نجاسة على الانسان انه لازم يغتسل او لازم يتوضا او لازم يغسل مثلا الثوب كله. طبعا دي كلها امور في يعني نواقض الوضوء ونواقض الغسل غير ازالة النجاسة. فاذا جاءت النجاسة مثلا على جزء من الثوب
على الثوب او على البدن
او على البدن المطالب به ان انا اغسل المكان فقط اللي جاءت فيه النجاسة.
يعني يا شيخ عادل انا على وضوء الان واصابت يدي نجاسة اعمل ايه؟
لم ينتقد الوضوء، انت ما زلت على الوضوء، لكن النجاسه اللي جاءت
ازلها
دي تغسل بس مكان النجاسه مش اغسل الجسم كله ولا اغسل الثوب كله، المكان اللي جت فيه النجاسه بس هذا اللي يغسل. كثير من الامهات ربما تترك الصلاه
بسبب
هذا
التعامل
الأمر.
مع الاطفال
الطفل
ما كل شويه كل شويه
بال عليا وده يعني تغسل مكان النجاسه فقط. وكذلك السجاده اذا كان عليها نجاسه وانا صليت في الطرف الثاني من تيسير ربنا سبحانه وتعالى مش اقول لك ارمي السجاده كلها. يعني لو السجادة على طرف السجادة في نجاسة وأنا بعدت عن النجاسة ولو 5 سم بلاش نقول على طرف السجادة وصليت بحيث أنا لم أباشر النجاسة
نعم لم أباشر عين النجاس.
عين النجاس. فبعدت عنها خلاص الصلاة صحيحة والحمد لله من تيسير ربنا لا, 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 لا شيء في هذا. في نقطة بس بعد إذن حضرتك إن الأحكام الشرعية يعني عشان مسألة التيسير حضرتك ضربت مثال في مسألة الحج والإنسان قد يترك السفر وكده. الأحكام الشرعية مرتبطة بالعلل أكثر ما هي مرتبطة بالحكم. يعني قد يكون الأمر اللي يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
عشان المشاهدين يكونوا معنا
هنشرح هذا
الأمر هو أنت إحنا
هنشرح
إيه العلة وإيه الحكم. نعم. اللي بتدور الأحكام مع العلل. نعم. ولا تدور مع الحكم.
نعم. وربنا سبحانه وتعالى يعني يبين إن هذا الحكم ليه ربنا سبحانه وتعالى خفف فيه لعلة معينة سبب. نعم. معين سبب زي مثل الصيام ربنا أباح الفطر للمسافر يبقى علة الفطر هنا وجود السفر.
أيوة فالسفر علة هو علة الفطر
والحكمة منه وجود المشقة أو يعني
رفع المشقة أو الحرج عن المريض
رفع المشقة عن المسافر. لو تخلفت الحكمة ولم تتخلف العلة ما زال الحكم موجود برحمة الله عز وجل. يعني إيه
الكلام؟ يعني مفيش مشقة
مفيش مشقة زي ما بنسافر بطيارات بنسافر بسيارات مريحة
لكن مسافر
لكن وجود السفر موجود.
أيوة.
ومع ذلك الحكم موجود وهذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ويذكرني ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم
أي يفتنكم
ولا كفر يعني في حالة الخوف. أيوة. قال له إحنا الوقت في الآن طب بنقصر ليه في الصلاة؟ أيوة. قال رخصة تصدق الله بها عليكم
فاقبلوا
صدقات أو اقبلوا رخصتها.
نعم.
يعني العلة موجودة.
أيوة.
واخد لكن الحكمة خلاص مش كالي الحكمة فلازم يعني المسألة دي تاخد بالنا من مسألة الايه العلة والحكمة لأن الحكمة لو تخلفها طبعا هو الحقيقة المجال مش هيسع
نحن نتوسع فيها
في يعني أمثلة في المسألة دي كتير والحقيقة يحتاج الناس تتنبه ليها لأن كثير من الناس يعني مثلا مصافحة الرجل المرأة الأجنبية.
نعم.
هذا لا يجوز في الشرع. يقول لك انا قلبي نظيف انا مش هقع في الزنا انا مش هتاثر بيه لكن العله موجوده وهو رجل وامراه العله موجوده يبقى لا يجوز. الحكمه بقى تخلفت او لم تتخلف هذا امر اخر لا ترتبط به الايه
لا ترتبط لا يرتبط به الحكم يعني الحكم اذا يدور مع علته والعله هي التي انيط بها الحكم شرعا.
نعم.
اما الحكمه قد تخفى في
قد
بعض الاحيان
قد لا توجد
اصلا قد لا توجد اصلا الحكمه تظهر لنا.
نعم.
اذا التيسير ورفع الحرج سمه هذه الشريعه.
نعم.
خلافا لما كان في شرع من قبلنا. نعم. كان اذا تاب احدهم
يكتب عليه على جبهه فلان اذا اذنب
اذا اذنب
يصبح على مكتوب على بيته فلان فعل كذا ولكن رحمه ربنا ستر. نعم. علينا عيوبنا
اللهم استر. نعم. علينا عيوبنا. نعم. والمسلمين جميعا.
نعم.
طب شيخنا الشيخ عادل خلينا ندخل في يعني مناسك الحج.
نعم.
ونريد ان نستعرض رحمه الله عز وجل وتيسيره ورفع الحرج عن أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم في الحج من ساعة ما نبدأ لحد ما ننتهي.
ما شاء الله.
لكن واحدة واحدة كده عشان إيه أنا أستوعب وإخواننا المشاهدين والمشاهدات أيضا يستوعب. أنت حضرتك بينت من لحظات إنه الحج في نفسه
كله
معاه رفع الحرج
أصل الحكم في التيسير
إنه هو فرض في العمر مرة وفرض فقط على المستطيع.
نعم. هذا من رفع الحرج.
جميل. شوف هنبدأ منين في الحج ونبدأ رحلة التيسير ورفع الحرج خاصة يا شيخ عادل انه النهاردة يمكن كان زمان يعني حجة الوداع حجة فيها قرابة 100,000 مع النبي عليه الصلاة والسلام
ولعل لم تطلع 4 مليون 5 مليون.
لكن الآن وصلنا إلى ملايين فعلا. فواضح انه الحاجة إلى رفع الحرج والحاجة إلى التيسير في مواسم الحج بالصورة التي نسمع بها 4 مليون و5 مليون أصبحت ملحة أو أكثر إلحاحا مما سبق في العهود الماضية. نعم.
رغم نعم. التيسيرات اللي بتقوم بها السعودية يعني على الناس لكن برضك الناس محتاجين لرفع الحرج.
لكن طب برضو يا شيخنا الشيخ عادل أنا لو تخيلت 4-5 مليون ينزلوا في وقت واحد في أماكن واحدة يتحركون جميعا تحركا واحدا.
نعم.
فأكيد طبعا سيكون هذا عبء على كل الخدمات الموجودة.
طبعا.
سواء كانت حتى خدمات الطرق.
نعم.
خدمات المطاف خدمات المرور خدمات الإسعاف
خدمات
المياه خدمات الأكل والشرب.
نعم.
خدمات الأمن والحراسة.
أي.
بالطبع لذلك هناك جهود يعني جبارة تبذل في المملكة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات هذه الدولة المباركة إن شاء الله.
وطبعا هو يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجه خاص في الحج، افعل ولا حرج،
افعل ولا حرج. يعني نبلغ السادة المشاهدين انه شعار الهدي النبوي في الحج افعل ولا حرج عليه صلوات الله وسلام، وليس افعل ولا حرج اخوان المشاهدين واخوات المشاهدات ان يختار احدنا بهواء مخالفا شرع الله عز وجل، انما ان يأخذ بالرخص بدائل عن العزائم الموجودة في شرع الله عز وجل. فالرخصة من الشرع والعزيمة أيضا من الشرع، عشان بس نواصل الحديث مع شيخنا الشيخ عادل بارك الله فيه.
فضل السيد. يعني نبدأ من أول ما الإنسان بيبدأ في مناسك الحج، نجد أن رخصة رب أو تيسير ربنا سبحانه وتعالى في الحج أنه لم يجعل النية في الحج على نية واحدة، فمن الحجاج من ينوي متمتعا، ومنهم من ينوي قارنا، ومنهم من ينوي مفردا. وهذا طبعا تيسير، لأن لو فرضنا على الناس كلها شيء واحد مع هذه الأعداد الكثيرة حضرتك تفضل عليها، لكان هذا في شيء من الايه،
من الحرج والمشقة،
من الحرج على الناس. فكل إنسان على حسب مقدرته، على حسب إمكانياته، وعلى حسب وقته، وحسب تحمله. يعني القارن والمفرد انت عارف يظل ملابس الإحرام فترة طويلة، ربما دي مشقة على بعض الناس، في بعض الناس قد تتحمل لطبيعة بيئة عنده، طبيعة قبيلة بيعيش فيها، لطبيعة جو معين عايز تخيف بيه. في بعض الناس، أنا أذكر لما ذهبت الحج في عام الأعوام وكان معنا آخر، وقال أنا سأذهب يعني مفرد وأظل بملابس الإحرام، لم يستطع يوما واحدا، يعني هو خلص الطواف والسعي ولم يستطع. يبقى الناس تختلف، طباعة تختلف. فهذا رب سبحانه وتعالى جعل التيسير ان في باب المتمتع،
انسان يعتمر ويحل من عمرته ويتمتع
يقدم مصالحه، وعلى كده ما يجي وقت الحج
يحرم بالحج يوم الترويح.
كذلك في الناس في نفس الموضوع، ان ممكن الانسان يعني اللي هو اللي بنضرب بيه مثال دوت، نوى الافراد او نوى القران ولم يسق الهدي طبعا، وبعد ما راح هناك وجد ان المساله ما يقدرش يتحمل الجو، جاء تيسير الشرع انه ممكن يفسخ
الحج ده، يجعلها عمره،
يجعل يعني خلي حجه متمتع
واحده شيخ عادل. يعني هو اراد ان يختار اولا
الافراد
النسك، فنقول انظر في قدرتك واستطاعتك. ان كنت تستطيع ان تبقى باحرامك حتى تنتهي من اعمال يوم النحر فتحل التحلل الاول،
اختر ما شئت،
فاختر ما شئت من الانساك كالافراد والقران. لكنه ان اختار الافراد او القران ولم يسق هديا ووجد مشقة ان يبقى باحرامه لحد يوم النحر، فماذا نقول له في هذه الحالة؟
في هذه الحالة يجوز أن يفسخ الحج إلى العمرة، يجعل حجه متمتعا، يعني بعد ما يروح ويطوف طواف الإفاضة، طواف القدوم، ويسعى بين السعي والمروة، يتحلل، يحلق شعره،
يعني يغير النية من نية الحج اللي هو دخل بها
إلى نية المتمتع،
إلى نية العمرة،
نية عمرة عشان يحج متمتع
ويحل طبعا بعد الطواف والسعي. طواف القدوم سيصبح في الحالة دي طواف العمرة، وبعدين السعي، ثم يتحلل، بعد أن كان مفردا، وبعد أن كان قارنا بالحج لم يسق هديا. هذا من التيسير. إذا نغير النية من حج القران أو الإفراد إلى العمرة، نوع من أنواع رفع الحرج والتيسير، لأنه بعض الناس لا يطيق ملابس الإحرام هذه الفترة.
في أيضا في النوايا كذلك، ممكن إنسان يريد أن يذهب إلى الحج ويريد مثلا أن يخلي المناسك مساحته زي مناسك شخص ما يحب ان يمشي معاه، يعني ابوه مثلا جاي من اليمن وهو جاي من مصر او العكس، وهو مش عارف ابوه باي شيء نوى، هل نوى متمتعا، هل نوى مفردا، هل نوى قارنا. فهو يقول لبيك اللهم بما اهل به فلان، ودي طبعا مش يعني الناس ربما كتير من الناس ما يعرفوهاش، لكن هذا من تيسير الله عز وجل، ان هو لما ياتي عند الاحرام ويقول لبيك اللهم بما لبى به ابي.
طيب لحظه واحده شيخنا الشيخ عادل، يعني انا جيت ال 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 ال
عند الميقات
ووالدي ولا اخي جاي من اليمن، وانا لا اعلم باي النيتين باي النوايا نوى من الانساب،
احب ان اسير معهم،
احب ان اكون معهم في نفس النسك، سواء افراد او قران او تمتع،
لاسباب معينه،
فمن الممكن ان اهل بما اهل به فلان،
اهللت لبيك اللهم بما اهل به فلان،
في دليل على كده شيخ حاتم؟
ثبت النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم. يعني في دليل؟
في دليل.
حضرتك متاكد ان في دليل؟
في دليل.
طيب ان شاء الله نعرف الدليل ولكن
نسمع
بعد الفاصل.
رايح للبيت أمانة للكعبة تبلغها سلامي وادعي للمولى يغفر لي يسعدني ويزيد إيماني والهادي ابعت له سلامي.
والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وتطأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم فلما دعوه كان أقرب منهم.
أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا
تراهم على الرمضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها سروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم تراهم على الرمضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا.
والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلموا.
رايح للبيت أمانة للكعبة تبلغها سلامي وادعي للمولى يغفر لي يسعدني ويزيد إيماني والهادي ابعت له سلامي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل بارك الله فيكم لنتابع الحديث مع شيخنا الجليل الشيخ عادل عزازي. ولا تنسوا أننا وقفنا معه عند الدليل على جواز أن أهل أنا بما أهل به صاحبي أو والدي الذي أتى من بلاد بعيدة أخرى وأنا لا أعلم هو مفرد ولا قارن ولا متمتع. فضل شيخنا الشيخ عادل.
ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في حاجة النبي عليه السلام كان قادما من اليمن.
جميل.
وهو ساق الهدي للنبي عليه السلام. وجاء أيضا أبو موسى الأشعري قادما أيضا من اليمن.
نعم.
وكلاهما قال النبي سأل علي بن أبي طالب بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله.
فأقر سيدنا علي أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام.
فأقر يعني هذا الدليل النبي أقر على هذا الإهلال.
أقره عليه الصلاة والسلام.
طبعا أبو موسى الأشعري نفس الكلام قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الرسول أدى كل واحد الحكم.
نعم.
قال علي بن أبي طالب إن سقط الهدية وكان علي بن أبي طالب ساق الهدي يبقى وضعه زي وضع الرسول تماما.
اللي هو
إنه ساق الهدي ما ينفعش يتحلل إلى عمره. ولكن أبو موسى الأشعري ما كانش ساق الهدي. قال أهللت بما أهل به رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره إيه؟
أن يفسخ
إلى العمرة لأن النبي أحب هذا. قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت
ما سقط الهدي
لو استقبلت من أمر ما استدبرت لأحللت ولا جعلته عمرة ولكني سقط الهدي ولبت شعري فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم جميل.
فأبو موسى الأشعري النبي عليه السلام يعني جعلوا إهلاله أن يكون متمتعا وعلي بن أبي طالب جعل إهلاله أن يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام قارنا
لأنه ساق الهدي
الشاهد من الحديث عموما أنه يجوز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان وهذا من تيسير الشرع أيضا.
إذن شيخنا الشيخ عادل يعني مسألة القران إذا أراد أن يأتي بنسك القران على هيئة السنة النبوية لابد أن يسوق الهدي.
نعم.
أليس كذلك؟
أي نعم.
طيب هو لم يسق هديا
مين؟
القارن. معظم القارنين اليوم لا يسقون العرض هديا
يعني ساق الهدي بنفسه أو جعل أحد يسوقه له كلاهما جائز.
يعني أنا لو
لكن إذا لم يسق الهدي إذا نوى القران ولم يسق الهدي جاز له أن يتحلل.
طيب سوق الهدي من قبل الإحرام لكنه دخل الميقات وأحرم ونوى القران لكنه لم يسق هديا وقال لما أذهب إلى مكة أدفع في بنك الرجح قيمة الهدي قيمة الهدي
يبقى كده ما ساقش الهدي لسه يجوز له أن يتحلل.
يبقى في الحالة ديت نقول له الافضل أن تتحلل تفسخ وتجعله عمرة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. جميل. طيب شيخنا التيسير في كثير شعار الحج نعم في كثير من أحوال وأخطاء وتجاوزات الناس وإن شئت فقول يعني إيه تعقيدات بعض الناس في الإحرام وما شابهه. بعض الناس يشق على نفسه فعلا ويختار ما لم يرخص فيه الشرع ولم يعزم به الشرع أصلا.
هذا طبعا الناس هم اللي بيشددوا على أنفسهم لكن الإنسان لو صار بالشرع لكانت الأمور كلها ميسرة على نفسه وعلى من معه. يعني على سبيل المثال نجد بعض الحجاج أول ما يلبس ملابس الإحرام لأنه شاف الصورة كده أن المحرم لازم يبقى كتفه مكشوف
أي نعم.
يلبس ملابس الإحرام كاشف
الكتف
طول لحد النهاية هذا الكشف يسمى الطباع.
نعم.
هو كاشف الكتف من أول ما يبدأ الإحرام لغاية ما يخلص
ما ينتهي
لو شاء أن يعمل لغاية ما يرجع بيته لفعل وهذا طبعا
مخالف
للشرع لكن هي هذه السنة الطباع تكون فقط عند طواف القدوم في الطواف الأول فقط طواف القدوم.
نعم.
بالطابع يكشف عن كتف الأيمن ويضع طرفي الرداء على كتف الأيسر ويطوف هذا الطواف بعد الطواف يغطي كتفه
يستر بالرداء كتفين
كما كان قبل
ولا حرج عليه في ذلك
لغاية ما يخلص بعد كده ما مش مطالب
يعني حتى في طواف الإفاضة لا حرج عليه
أن يستر كتفيه معه طواف الإفاضة وهو لابس ملابس الإحرام طواف الإفاضة قد يكون بقى خلاص تحلل لكن لو راح بلباس الإحرام يبقى برضك كاشف
راح إلى عرفة راح إلى مزدلفة راح إلى كل ده لا حرج إنه يستر
كتفه. نعم.
جميل.
من الأمور برضك اللي الناس بتتشدد فيها مسألة إن هو مثلا لا يجوز أن يتظلل بشمسية لا يجوز أن يضع شيء على رأسه المتاع بتاعه على رأسه هذا ما هيش ملابس.
نعم.
يعني يمكن
يعني هو لو حمل متاعه فوق رأسه الشنطة
لا شيء عليه لأن هذا ما هو لم يلبس هذه المتاع
أو
واحد مثلا الجو كان فيه حرارة شديدة وجاب كيس ثلج وحطه على رأسه
لا بأس
يعني احنا بنشوف الناس اللي هم بيجوا من بلاد الشيعة لأن متشددين في المسألة يأتوا بالسيارات من غير سقف يظنون ان هذا هو يعني ما ينفعش الانسان يتظلل.
رايناهم صحيح
ما ينفعش يتظلل داخل
حتى ولو بسقف
سقف السياره. وهذا طبعا تكلف لو هو مش لابس السياره. هو داخل هو
داخل المقصود انه لا يكون على راسه ملاصقا مما يلبس يعني.
لا يلبس العمامه, لا يلبس قلنصوه, لا يلبس بورنص, لا يلبس اي شيء من مما هو غطاء الراس. لكن ان يتظلل بشمسيه, ان يدخل تحت خيمه, ان يدخل في سياره, ان يظلل في داخل البيوت, كل هذا لا حرج
يعني. نستطيع ان نقول ان هذه من تنطعات الناس
زي من تكلفات
وليس من الشرع. وليس من الشرع.
والناس بقى تشد نفسها وبعد كده تتهموا ان الحاجه فيه ما يعني في مشقه. هو في مشقه طبعا, هو جهاد, لكن احنا ما نشدش على نفسنا يعني. هو المشقه بتاعتك فيها كفايه الزحام وكفايه السفر, والسفر قطعه من العذاب. فاحنا المفروض احنا نقبل رخصه الشرع ونقبل صدقه الله علينا ونسير بما يعني سيرنا به الشرع حتى يعني ناتي بالمناسك على الوجه الاكمل.
جميل.
مساله الزحام عند الحجر الاسود يعني هو يعني بعض الناس قد تموت تحت الاقدام
عشان
يقبل الحجر الاسود, مع ان السنه
طب ما هي السنه كده
ان تقبل,
مش السنه هو يقبل الحجر الاسود
منتقله وارض
او يستلمه
منتقله يعني هو يقبله نمره واحد ما قدرش يبقى يستلم ويقبل ايده.
يستلم يعني يا سيدنا
يعني يمسه عليه او شيء معاه ممكن عصايه بعيده ويلمسه ويقبل الشيء اللي لمس. ما قدرش يشير, وده في مقدور الجميع.
نعم.
يعني يشير من بعيد ويكبر.
اذا ليس شرطا ان نقبل
الحجر. بعض الناس بتقبل الحجر الاسود تظن انه تبرك, يعني هم عايز الزاحم عشان يتبرك. لا يجوز نيه التبرك به. سيدنا حجر, سيدنا عمر الخطاب لما قبل الحجر قال اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا اني رأيت
يعني ده يصلح ان يكون مشهدا الشيخ عادل من مشاهد التوحيد فعلا.
مشهد توحيد ومشهد اتباع.
نعم.
اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم,
الاتباع والاستسلام والتوحيد. اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع, لكن لولا السنه في ذلك
ما قبلت. نعم.
يعني اذا انا ما هو الشرط للحج انه يقبل؟
لا مش شرط
يقبل. ولا شرط انه يستلم,
ولا يعني يكفي يشير,
ولا شرط انه يستلم حتى لو بعصا في يده. نعم. يكفي الاشاره خاصه في وضع التزاحم الذي نراه. نعم. الآن.
قريب من هذا المعنى برضك صلاة الركعتين سنة الطواف خلف مقام إبراهيم. العلماء جميعا مجمعين على
بس دي نص القرآن يا سيدنا.
نعم.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب.
لكن العلماء أجمعوا على أن إذا استطاع أن يصلي خلف مقام كان بها, ما استطاعش يبقى في أي مكان في الحرم
يجوز. يعني ده إجماع,
إجماع العلماء,
إجماع أهل العلم
داخل بين أهل العلم
على كذلك. أنه يجوز له أن يصليهما في أي موضع في الحرم. إذا غلبه الزحام,
خصوصا إذا كان في زحام. وبعدين الزحام يعني كمان اختلاط رجال بنساء, يعني المفروض الإنسان برضك يتحرى أن يبتعد عن مسألة الاختلاط. إذا كانت امرأة تبتعد عن الرجال, إذا كان رجل يبتعد عن النساء. ونجد بعض الناس مع رغم الشدة والزحام والناس بتعاني, واحد لازم يصلي خلف المقام وناس محوطه حواليه,
او يكونوا جماعه
واحد يخش
وواحد بعضهم حراسه على اللي بيصلي
يعني. يعني قطع طريق. الناس عايزه تطوف ودول عاملين كده الحراسه بتاعتهم, فده يشدد على الناس ويشق على الناس.
اذا هذا ليس من هدي النبي عليه السلام, وهو اقرب للغلو والتنطع.
نعم. والمشقه تجلب التيسير.
نعم. طب هننتقل بعد الطواف والأحرام وما شابهه, هندخل جوه شوية ناحية المسعى.
المسعى.
نعم.
نعم.
وجه التيسير ورفع الحرج مما ورد به الشرع الحنيف.
يعني هو طبعا برضك بعض الناس لازم يفهموا ان السبعة أشواط تبدأ من الصفا الى المروة.
هذا المروة
شوط. في بعض الناس تعد غلط ويشوق على أنفسهم, يروح من الصفا للمروه ثم الصفا يعتبر دي واحد.
نعم.
يعني يطوف او يسعى 14 مره بدل السبعه.
طب يا سيدنا,
ويسعى من الصفا الى المروه واحد, من المروه الى الصفا يبقى اثنين, من الصفا الى المروه ثلاثه, وهكذا حتى ينتهي في الاخر شوط عند المروه, يبقى دول ايه سبعه.
طيب الرجل يا سيدنا ناقشني عند راس الصفا وقال لا ابدا, انتم تحسبون الشوط خطا, احنا نعرف ان اهل العلم اتفقوا على ان الشوط من الصفا الى المروه هذا شوط, والعكس من المروة إلى الصفا هذا شوط, يعني إحنا بنروح سبعة بس.
نعم.
ولكن هو يتخذ ذهابا وإيابا شوطا.
نعم.
فأذكره قال إن الله تعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم.
فهل الآية تحتمل هذا اللبس الذي يذهبون
لا
إليه؟
لا لا تحتمل هذا الكلام.
لا
أولا
تحتمل.
أولا السنة العملية, السنة العملية هي تفسير القرآن, لأن الله عز وجل لما ذكر هدي النبي او يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام ليبين للناس
ما نزل إليهم.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. ولما ذهب إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به وانتهى عند المروة وتحلل عند المروة.
إذن عده شوطا
فعلا. عده شوطا. الحاجة الثانية إن هو فلا جناح عليهم أن يطوفوا بهما. إن كان في المشركين
في الجاهلية,
في الجاهلية يعني عندهم أصنام عند الصفا والمروة, فبعض المسلمين تحرج من السعي بين الصفا والمروة خشية إن إيه
لوجود هذه الأصنام السابقة يعني
مشابه ليهم
لفعل المشركين.
فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, لا يعني ولا يضره في ذلك إن كان المشركون يفعلون هذا الطواف لأنهم كانوا يفعلون لآلهتهم, إنما أنتم تطوفون لله سبحانه وتعالى.
نعم جميل.
أيضا من التيسير إن مسألة الهرولة اللي بين العلمين
بين العلمين الأخضرين
هذا بالنسبة
دي لازم دي لازم يا سيدنا, وحتى العجائز من النساء وكمان الشبان كلهم حريصين يفعلوا كده.
ليست ليس على النساء رمل وليس على النساء خبب هرولة.
نعم.
كانت تمنع النساء من الرمل أولا في
الرمل في الطواف,
في الطواف الرمل هذا للرجال فقط,
هذا الرجال فقط. إذا النساء مرفوع عنهم الأمر ده.
نعم. وكذلك الهرولة بين العالمين برضك النساء لا تفعل ذلك, وفي رفع الصوت في التلبية الواحدة تسمع جارتها فقط. يعني من العلماء من قال تسر.
نعم.
وخلينا نقول من القول الثاني يقول تجهر,
خلينا في الوسط
لكن يقول ابن تيمية تجهر بحيث تسمع من بجوارها
أختها. نعم.
تسمع جارتها, فده كله تيسير بالشرع لكن الناس يعني تشدد على أنفسها, فهذا طبعا مشق على الناس. والإنسان عموما يختار الأوقات اللي هي يعني بقدر ما يستطيع يبتعد فيها عن الزحام انت يصل له ذلك الحال. والحمد لله احنا نجد دائما يعني توسعات في الحرمين بتيسر على الناس برضه هذه المسائل, لكن ما زال زي ما حضرتك تفضلت يعني اعداد الناس كثيره ومتزايده يعني.
طب سيدنا ان شايف حضرتك السبب في توقعات الناس في التجديد على انفسهم بما لم يسن في الشرع اصلا دي سببها ايه؟
هو السبب الاساسي والرئيسي الجهل وعدم الاقبال على العلم, وان الناس تاخذ عن بعضها. يعني انا شفت مثلا واحد لو خبط على باب وانت بتسعى كده تلاقي الناس بتخبط,
خبطوا ليه؟
يعني ممكن ده خبط مثلا خلاص هيقع, فتلاقي بس
كل فين كان بيمسح ايده في الجدار ولا شيء,
عنده اعتقاد. فالجهل ده هو ده السبب في الحاجات. يعني الانسان عشان احنا بننصح ربنا يعني من عليه وهيطلع للحج انه يعني يحضر محاضرة أو يسمع ندوة عن منسك الحج, حاجة يسيرة.
نعم.
ولا مانع أن يأخذ معه كتاب يسير زي كتاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الإيضاح والتبيين, التحقيق والإيضاح في أحكام الحج والعمرة.
نعم.
يأخذه معه بحيث يعرف هو الخطوة اللي هيعمل فيها إيه, الخطوة اللي بعدها هيعمل فيها إيه. إذا بقى في مسألة يعني جدت عليه عنده الحمد لله
أكشف الفتاوى والمسؤولين هناك. نعم.
يسأل, فما يعملش حاجة إلا ما يعني يسأل عليها ويعرف تيسير ربنا سبحانه وتعالى فيها, وربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقه لذلك.
جميل. طب احنا خلاص تقريبا في حاجة في السعي تاني من أوجه التيسير؟ تيسير واضح ما شاء الله.
لا شيء, لا أنا هو الحمد لله.
طيب.
التيسير كله.
حننتقل من السعي, ذهبنا الآن بعد الطواف والسعي إلى عرفة.
نعم.
ركن الحج الأعظم.
نعم.
ما وجه التيسير على الناس في عرفة مما سنه الشرع؟
النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس برضك يعني هو الرسول عارف الناس بتحبه يعني صلى الله عليه وسلم, فكل واحد هيجي في المكان اللي وقف فيه الرسول وعايز يقف فيه, فالرسول قال لهم ايه وقفت ها هنا
وعرف كلها
موقف
لانه مكانه هو لا يسعى الخلائق كلها اللي هيستمعوا.
نعم. ومعنى الوقوف بعرفة برضك بعض الناس تظن الوقوف بعرفة لازم يقف, لا الوقوف بعرفة معناه التواجد
في عرفة,
أن يكون موجودا يعني, بس كلمة التواجد لأن أعترض عليها لغة يعني.
طيب.
أن يكون موجودا في عرفة سواء قائما أو نائما
أو قاعدا
أو مصلي نائم
أو
أي حاجة,
المهم
يكون موجود في هذا الوقت في عرفات,
في أي موضع من عرفة,
في أي موضع من عرفة.
المهم يتأكد الحاج بالعلامات الموضوعة عن طريق المسؤولين هناك. نعم. أن هذه حدود عرفة شمالا. نعم. وجنوبا وشرقا وغربا داخل هذه الحدود يقف.
نعم.
في أي مكان شاء يقف,
وليس من السنة أنه يصعد على جبل الرحمة هناك لأن طبعا هذا الناس بتتزاحم.
بس الشيخ عادل ده جبل الرحمة.
نعم. لكن هدي برضه نرجع للسنة العملية, هدي النبي صلى الله عليه وسلم, هل النبي صلى الله عليه وسلم حسنا على ان احنا نصعد على هذا الجبل.
يعني هو لم يتحرر الوقوف فيه،
لم يتحرر الوقوف فيه،
ولم يحس على
ولم
ذلك،
يحس عليه ولم يحس عليه،
ولم يفعل ذلك احد من الصحابه
رضي الله تعالى عنه. نعم. فده بيطلعوا ليه؟ هل لانه يعني عشان اسم الرحمه؟ هل لانه هو
يبدو انه استمع عليه
الجبل يشوف الناس؟
عشان الجبل عالي شويه.
لا يعني يعني بعض الناس كمان عندها عقائد انه هو جاي من عرفات يجيب له شط رمل هناك ولا شط زلط جايبه من 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 الارض المقدسه.
المقدسه هذا يعني على سبيل التبرك بالاثار.
هذا طبعا يعني. هذا طبعا من الناحيه الشرعيه حرام، يجوز يدخل في الشرك، فطبعا لا يجوز الانسان ان يفعل هذه الامور. نشوف بقى من تاثير الشرع كمان في مساله الوقوف بعرفات، ان اذا وقف ليلا او نهارا في اي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابي مش عارف اسمه مدرس ابن مدرس
ابن اي مدرس
مدرس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جئتك من بلاد طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي ما جعلت من حبل الا وقفت عليه.
ما تركت يعني ما ترك
هو مش
كل ما يمر على
مش عارف فين عرفه، فكل ما يروح في حته يقف فيها وخلاص غطى جنب يا سلام. فقال في مزدلفه
نعم،
فقال من صلى هذه الصلاه معنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة في أي جزء من ليل أو نهار فقد قضى
تم حجه وقضى نسكه. نعم. نعم.
ففي أي جزء من ليل أو نهار
قمة التيسير.
نعم.
يعني من أتى عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار.
نعم.
وإن كانت السنة الوقوف نهارا حتى الغروب.
نعم حتى تغرب الشمس.
لكن هذا على سبيل السنة والاستحباب.
الكمال.
الكمال.
نعم.
لكنه إن 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 وقف في الليل أجزأه ذلك.
أجزأه ذلك.
مدام قبل الفجر.
نعم.
مدام.
وذلك بعض بعض الحجاج مثلا ربما تأخر بوسيلة السفر أثناء الطريق وما أدركش الناس إلا بعد ما نزلت من عرفات. فهل ضاع حج لأن الحج عرفة؟ إذا لم يدرك عرفة فاته الحج.
فقد فاته الحج.
ولا يستطيع طبعا أن يجبره بشيء بخلاف مزدلفة وكذا بيجبر بدمه وكذا.
نعم.
لكن عرفة إذا فاته فاته الحج. فإذا جاء متأخرا والناس خلاص خرجت من عرفات والشمس غابت نقول لا بأس يجلس ولو يعني قليلا في عرفات ثم انتقل إلى مزدلفة
في عجالة
برضك.
أعمال يوم النحر الكثيرة يعني ما تبقى لأن الوقت داهمنا جدا وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا والمخرج الأستاذ محمد يصارعني وليس ينبهني، لكن أنا إن شاء الله لا مش استسلم. يعني في عجالة التيسير فيما تبقى من أعمال الحج
طبعا. يوم النحر دوت هو يوم الأعمال يعني
يوم النحر يوم العبء
نعم. لأن في رمي جمرة العقبة
نعم
ويوم النحر جمرة واحدة
سبعا فقط،
وبعدين الذبح وبعدين الحلق
نعم
وبعدين
الإفاضة.
طواف الإفاضة وبعدين السعي بين صفا والمروة اللي هو كان لا يعني متمتعا يعني أو لم يسعى
سعي الحج
يعني
دول خمسة أعمال تسن في يوم النحر تسن جميل.
طبعا يعني ساعات أتصور لو كان الشرع قال لنا الأعمال دي لازم بالترتيب
يعني على الوجه
يعني
الإلزام
يعني 5 مليون لازم يكونوا متواجدين قبل يعني عند أول ما تطلع الشمس عند جمرة العقبة.
ده شيء يعني فعلا
يعني أقل مستحيل. ما فيها 1 مليون واحد لازم يموت
مستحيل أظن جدا يعني.
لكن يعني هو فعلا الشعار اللي احنا بنتكلم عليه جاء في هذا اليوم
افعل ولا حرج.
كان كل واحد من الصحابة يجي يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشعر فذبحت قبل أن أرمي، يقول له ارمي ولا حرج.
نعم.
حلقت قبل أن أذبح، يقول له اذبح ولا حرج. فما سئل عن شيء
سعيت قبل أن أطوف
ده ورد برضو
قال افعل ولا حرج
ورد هذا أيضا.
نعم.
فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج.
إذن هذا فعلا
سواء كان متعمدا أو ناسيا يعني. نعم. بعض الناس يقول لا هو قال لم أشعر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم افعل. نعم. ما قالوش لا حرج بس قال له افعل، يعني هذا الحكم جائز صحيح لا حرج عليك أن تقدم أو تؤخر.
نعم.
فقال افعل ولا حرج، فظهرت يعني سمة التيسير ان الناس تروح تطوف وناس تروح ترمي وناس تروح تذبح. والحمد لله طبعا الذبح دلوقتي بقت عن طريق الرجح وال
نعم والمذبح الآلي
المذابح والحد كلها. يعني الترتيب من كل جماعه تروح تفعل شيء يبقى الاعمال تتوزع على الناس.
نعم. فلا يكون هناك تغالب ولا تزاحم ولا مشاكل
طبعا
ولا حوادث.
نعم. فتقل المشاكل ويسلم الناس، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
اذا شعار النبي في يوم النحر افعل ولا حرج. وشعار النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي النبوي في الحج كله أيضا افعل ولا حرج، وهي قاعدة من قواعد الإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج. شيخنا الشيخ عادل الوقت مر معك سريعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتك وأن يكتب لك أجرك، بارك الله فيك، وإنك تنورنا حضرتك تاني في قناة الخليجية قريبا عاجلا غير آجل إن شاء الله. الله يكرمكم، بارك الله فيكم. أما أنتم إخواني المشاهدين فشكر الله لكم متابعتكم، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. شكرا لمعد البرنامج محمد عقل، وشكرا لمخرج اللقاء محمد علي ماهر، وشكرا أيضا لفريق العمل كلهم من غير استثناء، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. غدا نلقاكم في حلقة جديدة في نفس الموعد، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، 10:30 بتوقيت القاهرة، حتى نلتقي. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
للبيت أمانة، للكعبة بلغها سلامي، وادعي للمولى يغفر لي، يسعدني ويزيد إيماني، والهادي ابعت له سلامي، واسأله شفاعة نجيني. يا رايح للبيت أمانة، للكعبة بلغها.